السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. في الباب السابق المؤلف رحمه الله ذكر الرجعة والإيلاء والظهار، فكأنه استطرد بحكم أن الإيلاء يمين خاصة في حال معينة، فكأنه ناسب أن يستطرد ويذكر حكم أو شيئا من أحكام الأيمان بصفة عامة. والأيمان جمع يمين، وكما يقول بعضهم أصلها مأخوذة من اليمين، اليد الجارحة، باعتبار أنها يحفظ بها الشيء. فكأن اليمين إذا حلف الحالف يمينا فكأنه يطمئن صاحبه على ما يحلف له عليه، وأنه يحفظ له هذا الشيء الذي حلف بصدق وأمانة ونحو ذلك. وهي عند الفقهاء تأكيد أمر ما بذكر اسم الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته بصيغة معينة، وهي حروف القسم المعروفة بالواو والباء والتاء، وكلها وردت في القرآن الكريم. و أيضا المقصود بالحلف من ناحية توثيق للمحلوف له وطمأنته بصدق الحالف، فيكون هذا بتعظيم المحلوف به، تعظيمه. ولذلك صارت اليمين لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز الحلف إلا بالله جل جلاله باسمه أو صفة من صفاته. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان في ركب. الركب جمع راكب، ويطلق على راكب الإبل من الثلاثة، وبعضهم يقول لا يطلق إلا من العشرة فما فوق. فكانوا في غزات، كما في بعض الروايات يقول عمر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فسمعني أو أدركني وأنا أقول: وأبي وأبي وأبي. فاستدرك عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ونهاهم، قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي بعض الروايات: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم وبالأنداد، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف بالله فليصدق. وأيضا في رواية عند النسائي أنه كذلك عليه الصلاة والسلام قال، لما قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال: لو حلفتم بالمسيح لهلكتم، لو حلفتم بالمسيح لهلكتم. فكأنه يقول: كيف إذا حلفتم بآبائكم وهم ليسوا من المسيح عليه السلام بمكانة، فقد يكون أبا مشركا، أو حتى ولو كان أبا صالحا فلا يجوز الحلف. وابن عمر كذلك قال: لا تقل، لا تحلف بالكعبة ولا بشيء من مخلوقات الله. فحتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أشرف خلق الله وأشرفهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فلا يجوز الحلف به. ولذلك كانت يمينه عليه الصلاة والسلام لا والله ومقلب القلوب والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله، ذكر الصيغ التي أثرت عنه عليه الصلاة والسلام وكان يحلف بها، فكان ربما قال لا ومقلب القلوب، لا ومقلب الأبصار، لا والذي نفسي بيده، لا والذي نفس محمد بيده، ونحو ذلك من الإقسام بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. فلا يجوز إذن الحلف بغير الله، فهذا مقتضى هذا النهي: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وقلنا في الرواية الأخرى: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. الأنداد الأوثان والأصنام. فقرن يعني الحلف بالآباء أو بالأمهات أو بالأمانة أو غير ذلك من المخلوقات مهما كانت عظيمة، الكعبة أو بيت الله أو رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ملائكة الله، كل هؤلاء لا يجوز الحلف بهم إلا بالله جل جلاله، لأنه هو الذي يعظم، وهذا التعظيم خاص به سبحانه وتعالى، وهذا ما بينه عليه الصلاة والسلام. ولذلك أهل العلم على أن هذا محرم، محرم الحلف بغير الله حرام. وأيضا في حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي لفظ فقد أشرك، وفي لفظ على التردد والشك: من حلف بالله فقد كفر أو أشرك. وأمر عليه الصلاة والسلام من حلف، وقد يورد الحديث هذا المؤلف: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله، ما يدل على انتقاض إيمانه بهذا الكلام وهذا الذي حصل منه إذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى. وإنما ذكر اللات والعزى لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية، فكانوا ربما حلفوا بهذه الأوثان التي كانوا يعرفونها.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
إذن هذا يعني نهي منه عليه السلام وتنبيه على أن من تورط بشيء من هذا الكلام المنكر فحلف باللات والعزى، أو كما جاء في بعض الروايات من قال إنه يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا يعني إفك وافتراء ومنكر من القول وزور، عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه حلف باللات والعزى فقال له عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وانفث عن يسارك ثلاثا ولا تعد إلى هذا. فهذا يدل على أن من صدر منه هذا الأمر لا يكفر، لأنه على أصل الإسلام، لكن هذا قد يكون فلتة لسان منه أو ثورة غضب أو ما إلى ذلك، فعليه أن يبادر ويورد كلمة التوحيد ويستغفر الله ويتوب إليه، يستغفر الله ويتوب إليه. وأيضا من قال لصاحبه تعالى أقامرك، القمار معروف من أشنع الأمور ومن الكبائر، وحذر الله منه ونهى عنه، فمن قال هذا على سبيل المزاح أو جادا أو هازلا فليتصدق. وهذا أخذ منه أهل العلم مشروعية الصدقة إذا صدر من إنسان سيئة أو معصية، فمن التوبة ومن تكفيرها أن يتصدق بشيء، أن يتصدق بشيء، خاصة يعني مثل هذه الأشياء المحرمة. فإذا صدر منه كلام فهذا دليل على أنه يؤاخذ بالكلام مجرد، ولم يعمل، لم يقامر، إنما قال تعالى أقامرك فيتصدق. وهكذا إذا حلف بغير الله عليه أن يستغفر ويتوب، وأيضا يذكر كلمة التوحيد، فهذا من توبته ومن أسباب قبول التوبة.
قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وفي رواية اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم.
نعم، يمينك على ما يصدقك به صاحبك أو على نية المستحلف، لأن الإنسان قد يحلف ويعمل تورية أو يتأول ويريد التخلص، فهذا لا ينفعك ولا يفيدك. فالذي يستحلفك إن كان القاضي الحاكم أو كان صاحبك، وهذا والصحيح أن المستحلف ليس مقيدا بالقاضي كما يقول بعض الفقهاء، لأن لفظ الحديث ورد باسم الصاحب، يمينك على ما يصدقك به صاحبك، والحديث مرفوع، صحيح أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وثابت، على ما يصدقك به صاحبك. فكونك تقول أنا قصدت شيء، هذا لا ينفعك ولا يفيدك. واللهم إلا إذا حلفت ابتداء أنت من غير أن يستحلفك، ما استحلفك، حلفت لأمر ما أو مظلوم، إذا كان المستحلف ليس محقا، لأن أهل العلم يقيدون هذا بأن يكون المستحلف محقا صاحب حق، استحلفك على حق. أما إذا كان ظالما أو أنت حلفت ابتداء فلا حرج، فالتورية كونك تتأول تأويلا يعني متجه فلا حرج عليك في ذلك، لا حرج. أما إذا طلبت منك اليمين عند القاضي أو صاحبك الذي بينك وبينه قضية واستحلف قال احلفي بالله، فلا ينفعك أن تقول أنا قصدت كذا، لا يفيدك ولا تبرأ ذمتك وتعتبر آثم.
قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، رواه أبو داود واللفظ له، والنسائي وإسناده صحيح.
هذا الحديث في شأن كفارة اليمين، حديث عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه، فالرسول عليه السلام أولا وجهه في شأن الإمارة. فعبد الرحمن بن سمرة من مسلمة الفتح ومن رجال قريش، فكأنه عليه السلام خشي منه أن يكون عنده تطلع للإمارة على ما هو المعهود في الجاهلية، كانوا يتنافسون ويتسابقون إليها، مع أنه عليه السلام حذر منها، حذر من الاستشراف لها والتنافس عليها. لكن إذا كما قال عليه السلام إنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، فإذا اجتمع عليك الناس أو ولي الأمر صاحب الولاية العامة أسندك إليك هذا الأمر، وأيضا ترى أنك أهل إلى حد ما. أما إذا كنت تعرف من نفسك العجز والقصور وأنك لا يمكن، فلا ينبغي أن تقبلها، لا من يعني يشير عليك بها من الناس ولا من ولي الأمر، وتبين عجزك له، لأن هذا يعني أمر خطير وولاية، ويتعرض الإنسان للظلم. أما إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه قد يعني يقوم بما ينبغي وما يلزم فلا حرج أن يقبل، أما أن يطلبها فلا، أن يطلبها فلا. فأما إذا أعطيت إياها من غير مسألة أعنت عليها، فالله سبحانه وتعالى يعينك عليها، يسر لك أسباب العمل ويوفقك إلى إصابة الحق والحكم بالعدل والإنصاف وكل ما يتصل بالإمارة. أما أن الإنسان يطلبها، لكن الأمة يعني الأمة الإسلامية ابتليت من بعد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، من بعدهم ابتليت بالتنافس على الإمارة، وأهرقت الدماء وأفسدت البلاد وأهلك العباد، كله من أجل التسارع على الملك والتنافس على الملك والرئاسة والخلافة وهذه الأشياء التي لا زالت الأمة تعاني منها طوال القرون. نسيت هذه الوصية من الرسول عليه السلام وصاروا ينساقون وراء ذلك، فنسأل الله السلامة والعفو والعافية. ثم أورد ما هو المحل الشاهد من الحديث: وإذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منها غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير، وهذا أمر. ولذلك ظاهر الحديث يوجب عليك أن تعدل عما حلفت عنه. يعني قلت والله لا أزور فلان لأمور بينك وبينه، ليست أمور دينية، ليس هجرا شرعيا دينيا، قلت لا أزوره، لا أكل عنده، لا يدخل علي، لا أرافقه أو كذا من هذه الأمور، فغيرها خير منها، كونك تصل أخاك وتزوره ويزورك، هذا الذي ينبغي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، والكفارة بينها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فكفارة ذكر الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهي على الترتيب. فهنا إذا حلف على شيء إما أن يبدأ بالكفارة يكفر أولا ثم يأتي الذي هو خير فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، تغديهم غداء أو عشاء من الطعام المعهود في البلد، أهل المغرب على طريقة أهل المغرب وأهل المشرق على طريقة أهل المشرق وكل حسب المتعارف عليه في بلده، ما يعرف أنه غدا أو عشاء مشبع لهم ويكون 10. الأولى أن تتقيد بالعدد ولا ترددها كما يقول بعض الفقهاء على 11 مرات أو على 5 مرتين، وإن هذا له وجه، لكن إن أمكن أن تقصد أهل البيت عددهم 10 وتعطيهم ما يتغدون أو يتعشون فهذا الذي يوافق النص. أو الكسوة، والكسوة يعني كذلك حسب المتعارف من اللباس الشرعي، مثلا أهل يعني رداء وإزار، أو الرداء والسروال بالنسبة للذين لباسهم مثلا السراويل والقمص، أو الثوب مع العمامة أو ما يعرف عندنا بالغترة مثلا، فهذه كسوة. أو تحرير رقبة، إذا كانت الرقاب موجودة فتحرر تشتريها، أو إذا كانت عندك تعتقها. إن لم يمكن هذا لعدم وجوده، وهذا غير متصور ألا يوجد خاصة الطعام والشراب والكسوة، لكن الرقبة في هذا الوقت المشهور أنها تكاد تكون منعدمة. فإن لم تجد قيمة الطعام، وهذا يحصل كثيرا، يكون الإنسان حالته ضعيفة فينتقل إلى الصيام، يصوم 3 أيام متتابعات، لأنه ورد في قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، وهي وإن كانت قراءة ليست متواترة لكن هذه القراءة يفسر بها ويعمل بها، يعمل بها ويفسر بها وإن كانت لا تصلح للتلاوة. فهذه الكفارة: فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. من أهل العلم يقول لا، تأتي الذي هو خير أولا، لأن الكفارة لا تلزمك إلا إذا حنثت. كيف تكفر عن شيء أنت ما إلى الآن ما حنثت حتى تلزمك الكفارة؟ وصحيح أن الرواية وردت يعني ثابتة صحيحة بالتقديم والتأخير، بعض الروايات فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وفي بعضها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. فهذا يدل على أن الأمر واسع. فإن كفرت أولا ثم أتيت الذي وحنثت في يمينك، أو حنثت ثم أتيت بالكفارة، فكل هذا واسع ولا حرج عليك في ذلك. وأيضا الحنث اليمين يعني يختلف، فإذا كانت يمين في شيء يعني هو خير مثل ما في الحديث، فبعض الناس يعني يستصعب أن يعدل عن يمينه أو يحنث فيها، مع أنه جاء التحذير من هذا، لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم عليه من أن يكفر عن يمينه. فكونك تكفر عن يمينك هذا ما في يعني إن شاء الله على خير، قد يكون فيها إثم لأنك حلفت، لأن اليمين معظمة، والله سبحانه وتعالى عظم شأن اليمين وقال ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، وأمر عليه السلام من تعظيم اليمين أمر بإبرار المقسم في حق المسلم على المسلم، إبرار المقسم. فإذا حلف عليك صاحبك فعليك أن تبر بيمينه ولا تلجئه إلى الحنث فيها، خاصة إذا كان يعني حلف بشيء يعني مباح أو مستحب. أما إذا كان شيئا محرم أو أيضا الإنسان حلف على يعني شيء من المنكرات فهذا ينبغي أن يمضي في يمينه، يعني قال والله لا أشرب الخمر، والله هذا بدون يمين يجب عليك. فإذا حلف لو كان إنسان مبتلى بمعصية وحلف قال والله لا أتي هذا الأمر، فهذا يجب عليه أن يمضي في يمينه، أن يمضي في يمينه، وهذا الذي يجب عليه. ومع ذلك لو أنه أخل وارتكب هذه المعصية مع أنه حلف اليمين فقد حنث، فعليه أن يكفر عن يمينه، وأيضا تعود اليمين عليه كما كانت، كل ما حصل منه إخلال بهذه اليمين وأتى هذه المعصية يكفر عن يمينه التي حلف بها. إيه نعم.
قال رحمه الله: وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهذا لفظه وحسنه والنسائي وابن ماجه، وقد روي موقوفا. وقال الترمذي: لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. وقال الدارقطني: تابعه أيوب بن موسى عن نافع.
هذا حديث أيوب السختياني إمام من الأئمة الكبار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه عليه السلام من حلف بالله فقال إن شاء الله فإنه لا يحنث، فهذا يعني في ترخيص وأيضا تخفيف. فالحالف إذا حلف على شيء قال والله مثلا لأذهبن إلى مكة غدا إن شاء الله، ولم يتيسر له أن يذهب إلى مكة، أو والله لا أزورن فلان، والله لا أتينك بينك وبين يعني أخيك شيء مثلا من الخلاف، وقلت أبدا حلفت له يمين ليست لغوا قاصد عاقدا والله لا أتينك غدا إن شاء الله. فإذا بادرت وقرنتها بهذا الاستثناء ثم لم يتيسر لك أن تأتي بالمحلوف عليه فلا كفارة عليك، لكن بشرط أن يكون الاستثناء متصلا باليمين. أما لو لم تقل إن شاء الله إلا بعد وقت فجمهور أهل العلم على أن هذا لا يفيدك، يعني حلف مثلا الصباح وتذكر الظهر قال إن شاء الله، أو استثنى بنفسه بقلبه ولم يتكلم، فهذا أيضا لا يفيد. فلا بد أن تتكلم وتتلفظ بالاستثناء وتبادر إليه. بعضهم قيده بالمجلس، يعني لو قلت مثلا حلفت وبعد يعني دقائق استدركت قلت إن شاء الله، فمن أهل العلم من يقول في هذه الحالة ينفعه الاستثناء ما دام في المجلس الذي هو فيه ولم يطل أيضا الوقت. أما إذا طال الزمان وطال الوقت فلا ينفعه استثناءه، فمن شرط الاستثناء أن يكون متصلا. والحديث الصحيح أنه مرفوع، يعني ما ذكره المؤلف عن بعض الأئمة أنه موقوف، فورد من تابع أيوب في رفعه وأنه ليس من كلام ابن عمر بل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكروا عدد من الأئمة منهم أيوب بن موسى وآخرين من الأئمة الكبار كلهم أيضا قالوا برفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للفقه في الدين، وأن يزيدنا علما وإيمانا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.